والتقوى للمرء دواء، والمسلم يهوى شرعته، والمنهج بحر معطاء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدنيا يعني نظرها مسلط على هذه البقعة من الأرض وهي أرض مصر. الأحداث التي تمود من حولنا تستدعي بلا شك، يعني كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أن يرتفع لمستوى الأحداث. وإلا فنحن ونحن نريد إقامة المشروع الإسلامي، يعني المسألة ما تستدعي أبدا لا إرجافا ولا تخذيلا ولا حتى تهويلا لما يحدث. وإن كان وسائل الإعلام بتتناقل الأحداث وأحيانا التضخيم والتشويه بيتم، لا أقول عن عمد، قد يتم عن جهل. كما ذكرت، نظر الدنيا مسلط على هذه البقعة وعلى هذه التجربة، وهي تجربة يعني لم تحدث منذ عشرات السنين. نحن نريد إقامة المشروع الإسلامي، وبالتالي عندما يتكالب الأعداء في الخارج والداخل لإفشال هذا المشروع، هذا مستوعب غير مستغرب. بل عندما تحدث هذه الأحداث، مناوشات من هنا ومن هناك، وأحيانا مصادمات وممارسات للعنف والبلطجة، هذا أيضا مستوعب غير مستغرب. البعض يقول يعني ويضرب المثل بالعروس عندما تكون جميلة، يقول مهرها غالي، مهرها غالي. فنحن عندما نريد إقامة الحق في الخلق، هل يتصور أن المسألة ستمر هكذا بهوادة؟ لا طبعا، لا طبعا، هذا خيال ووهم عريض. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرة. فسنن التدافع بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين السنة والبدعة، تدافع وجد وموجود وسيستمر. والجهاد ماض في الأمة، لن يبطله جور جائر ولا عدل عادل حتى يقاتل آخر رجل من الأمة المسيح الدجال. فبالتالي لما ننظر للأحداث التي تموج من حولنا، حتى وإن استفز البعض واستثير، لا داعي لأن ننكس على عقبه، لا داعي للتهويل، يثبت على طاعة الله تبارك وتعالى. لا بد من حمل الراية واللواء، نؤدي الحق للخلق. والله لو كان البعض بيصبر على باطله فنصبر على حقنا. وكان عمر لما سأل أشياخ بني عبس بما كنتم تنتصرون على عدوكم، قالوا ما لقينا عدوا إلا صبرنا لهم كما صبروا لنا. وقالوا الشجاعة صبر ساعة. وبالتالي فلابد من صبر واحتساب للأجر عند الله، حرص على طاعة الله، وإلا فلن نستمطر الخيرات والبركات ونستدفع النقم إلا بطاعة ربنا تبارك وتعالى. فما عند الله من خير وبركة وسعة رزق لا ننالوا إلا بطاعة الله تبارك وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمر يسرا. من كان الله معه فمن عليه، معه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. محتاجين حتى في مواجهة الإساءة والبذاءة أن نتقي الله في من لا يتقي الله فينا، أن نعدل في من جار علينا، أن نحسن لمن أساء إلينا، أن نعين البشر على طاعة الله، لا أن نكون عونا لشياطين الإنس والجن على نفوس الخلق والعباد. نحن نحرص على طاعة الله في العسر واليسر والمنشط والمكره. وعلى هذا بايع الصحابة نبيهم كما قال عبادة رضوان الله عليه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواح عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. نقول الحق أينما كنا سواء كان لنا أو علينا، نحن لا نكيل بمكيالين، لا نزن للعباد بميزانين، سننصف من أنفسنا حتى لو أخطأنا، وإلا فالخطأ هذا سيردنا إلى وراء، لا يمكن أن نتقدم بمعصية الله ميزان واحد. يعني ما تقدم من تقدم إلا بطاعة الله، وما تأخر من تأخر إلا بمعصية الله. عندما نجد الاحتراب وسياسات يعني التحزب والتفرق والاختلاف قد وصلت لمثل هذا الحد، هذا بلا شك يستدعي وقفة، وقفة صلح مع النفس، صلح مع الله، صلح بين أبناء الدعوة الواحدة، صلح بين مجموع الأمة. ولا تحقق ذلك إلا بالله تبارك وتعالى. القلوب له مفضية والسر عنده علانية والغيب لديه مكشوف وكل أحد إليه ملهوف. وكان عمر بن الخطاب يقول إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نطلب العزة في غيره أذلنا الله. وقال يا سعد ليس بينكم وبين الله نسب، أنتم عباد وهو ربكم، تنالون ما عنده بطاعته. هذا هو السبيل، هذا هو الطريق باختصار شديد. يعني وكان عمر أيضا يقول إني لا أعد للحادث الذي يحدث سوى طاعة الله ورسوله، هذا هو الذي بلغنا به ما بلغنا. الراعي لما أصلح ما بينه وبين ربه أصلح له ما بين الذئب وبين الغنم. فلكي نتحصل على الخيرات وعلى البركات لابد من صلح مع الله، نخاطب به أنفسنا، نطالب به أنفسنا قبل أن نتوجه به لعموم الأمة، نطالب به الحاكم والمحكوم، الناس في دعواتنا والناس خارج دعواتنا، حتى ولو كانوا ليبراليين فلول بلطجية كما يعبر البعض ويقول قضاء يشتغلون في الإعلام، ميزان واحد سنخاطب به الجميع بإذن الله تعالى، منهج واحد نرجع إليه، الكتاب والسنة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. نتوجه لرب واحد والخالق البارئ المحيي المميت، شرع لنا شرعا محكما لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، سواء كان الإنسان شيعيا صوفيا بينتسب لطائفة الخوارج، لا ده هذا الإنسان ديمقراطي ليبرالي علماني، حتى ولو كان شيوعيا المفترض والمتصور أن يرجع وأن يسلم وجهه لله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. ربنا لم يترك الخلق أملا، شرع لهم شرعا محكمة وقال ألا له الخلق والأمر، كما له الخلق له الأمر، وإذا ما أمر وجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. لما ننقلب على أنفسنا بهذه الكيفية، صراع البعض مع الأزهر، صراع البعض في الدعوة الواحد، هذا نذير دمار. يعني إذا ما أردنا أن نحكم على مجتمع بالفشل ننظر لحالة أهله، ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. المفترض أن نرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن الله لا يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. البعض حتى من المخالفين وكأن تطبيق الشريعة أو المادة الثانية عنده سالم عن المعارضة، نقول والله هذا مقبول منك ومن غيرك، لا بأس، الحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. بل برادعي في اليوم الأخير قبل الاستفتاء يقول قولوا لا، قولوا لا حتى نطبق الشريعة، حتى نطبق الشريعة يقول للناس قولوا لا، لم يقل للناس قولوا نعم، لا بأس بذلك إذا كان والله بغياتك هي تطبيق الشريعة. وإن كان الإنسان ليس بالخب، والخب يخدعني منذ أيام، هو الذي كان يصرح ويقول أنا رافض للمشروع الإسلامي، ولكن قد يتحول الإنسان يكون رافضا للمشروع الإسلامي واليوم يقول حتى نطبق الشريعة، فيقبل منه رجوعه إلى الحق والحكمة. ضالت المؤمن أينما وجدها التقطها، لا بأس بذلك، ولكن تبقى هذه الصورة، هذه الصورة الموجودة في المجتمع، يعني صورة تستدعي وقفة، التحدي على المساجد، الواقع في القضاء طبعا، يعني فرق متناحرة الآن، الإعلام كذلك، الأمن هنا وهناك كما ذكرت أنا، واقع يعني يستدعي وقفة لله، مبادرة صلح، صلح مع النفس، نرجع لأخية الإيمان، صلح مع الله تبارك وتعالى، نطبق الشريعة، وهذا لمصلحة أهل الكتاب، هذا لمصلحة الحيوان والإنسان، لمصلحة أهل الكتاب، بمعنى أهل الكتاب لو كان فعلا على قدر من العلم، على قدر من البصيرة، سيطالبون بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى، كما فعل أقباط 38 وغيرهم، كانوا يطالبون بتطبيق الشريعة، لأن الشريعة تعطيهم الحق في الاحتكام إلى شريعتهم في أحوالهم الشخصية. ولو احتكموا لنا سنحكم بشريعة الحق والعدل، سنحكم فيهم بكتاب الله وبسنة رسول الله، ولأنهم لا شريعة عنده يحتكمون إليهم، يرجعون للتوراة هي الأصل وهي العهد القديم، والإنجيل عبارة عن أخلاقيات وبعض الأحكام المكملة للتوراة، ولذلك يحتكمون إلى أي شريعة، وبالتالي أن يحتكموا لكتاب الله ولسنة رسول الله، هذا كما ذكرت هذا لمصلحتهم. فلنوحد المنهج الذي نستقي منه حتى تكون المبادرة، وحتى يكون الصلح، وحتى نكون يدا واحدة كما ذكرت على عدو الله وعدونا. ونحن اليوم نتقدم بمبادرة حقيقة للم الشمل، لجمع الكلمة حتى نكون يدا واحدة على عدو الله وعدونا. وإلا فنحن نسمع في الخارج والداخل، مثلا وحدة أوروبية، اليهود يريدون إقامة دولة عالمية، الفاتيكان يريد إقامة دولة عالمية في الانتخابات القادمة، جبهة الإنقاذ مثلا، الشيوعي والناصري والليبرالي والكنيسة، الكل سيكون في قائمة موحدة لمواجهة التيار الإسلامي بغض النظر. يعني هذا واقع سيكون، البعض منا قد ينزل حتى الانتخابات مثلا، وأنتم تعلمون عالم الأحزاب، يقول لا أنا سأنزل بمفردي بقائمة بمفردي. لماذا؟ يسأل عن سبب ذلك. وإلا فجبهة الإنقاذ قائمة موحدة، قائمة موحدة، وكأن حتى العقول البسيطة بتدعو لنوع من التوحد، تأبى رماح إذا اجتمعنا تكسر، وإذا افترقنا تكسرت أحد. فكيف تنزل أنت حتى لو كان مع عالم الحزب وعالم السياسي، تنزل في مواجهتهم مثلا بقائمة بمفردك؟ ما في أحزاب إسلامية، لماذا لا يتم التنسيق؟ لماذا لا يتم كذا؟ لماذا لا يتم التآلف والتآخي والتحابب وتكون قائمة واحدة إذا كانت المسألة مسألة أحزاب وعالم سياس؟ أبد، لأنه لو نزل مع الحزب الفلاني وكانوا سيضعفه، لأن الحزب الفلاني ضعيف لا شعبية له، تأويل، وقديما قالوا ما عصي الله إلا بالتأويل. حتى لو كانت الصورة هكذا والحزب الثاني ضعيف، لماذا لا تقويه أنت؟ بل لماذا لا تستنصر به؟ يعني نحتكم للمنهج الإيماني حتى في الزوايا، وحتى في المسائل الخلافية الدقيقة والبسيطة. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ نكون فتنة لكل مفتون مثلا، أعداء المشروع الإسلامي أو من يرفض المشروع الإسلامي، يرفضون التيار الإسلامي، ستحزبون هكذا ويكونون في قائمة واحدة، ونحن نازل شرازم فرادة متفرقين، هذا نذير فشل، هذا فتنة، حتى لأحد المسلمين فتنة. ليه الخلق أجمعين للكافر والمسلم، وخصوصا في عالم تكتلات وعالم تجمعات ونحو ذلك يعني، والسنن قاضية تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرة وإذا افترقنا تكسرت آحادة. يا ليتنا نحكم المنهج الإيماني، وإلا فأحيانا عقلانيات وخبرات تحتاج إلى ضبط بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا عجب أن كان من جملة قواعد المنهج السلفي تقديم النقل على العقل ورفض التأويل الكلامي، وكل إنسان يؤخذ من قبله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل لما ننظر للمنهج نجد دعوة للوحدة، دعوة للاتحاد. من هو المسلم الذي أحبه في الله؟ من هو الكافر الذي أبغضه في الله؟ وكأننا نحتاج لإعادة طرح وعرض هذه المفاهيم البسيطة، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والمرء إذا أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان. وإلا فالبعض منا، لا أقول من غيرنا، يعمل بالمفهوم الإيماني بالمفهوم الأمريكاني، من ليس معنا فهو علينا، فهو على من ليس في جماعتي الخاصة، من ليس معي في دعوتي الخاصة وكأنني سأجافيه سأعاديه سنصبح أشبه بالإخوة الأعداء. هذا نذير فشل كما ذكرت، ولذلك نحن بحاجة لمبادرة تشملنا وتشمل عموم الأمة نتوجه بها للخلق. وعندما نستعرض ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في صلح الحديبية والبنود أنتم تعلمونها، نوع من التنازل لا تنازل فيه مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم حيفاوض سهيل ابن عمرو، وكان صلح الحديبية بمثابة فتح كبير. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة آخى بين الأوس والخزرج، آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين كل اثنين، والوثيقة وثيقة التعامل مع اليهود، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، إلى غير ذلك من الصور التي وجدت وطرحت. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح بدء، لما يوم فتح مكة قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم بعد اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. في حجة الوداع نستلم المعاني الإيمانية الموجودة في صور الصلح والوثائق حتى نتعامل نتعرف على كيفية التعامل مع مجموع الأمة، حتى ننتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام. النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع وضع دماء الجاهلية وربا الجاهلية تحت قدمه صلوات الله وسلامه عليه، وبدأ بنفسه، يعني بمعنى بدأ بتوضيح معنى الأسوة والقدوة لهذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم هو أسواتنا وهو قدوتنا. فصور الوثائق صور الصلح نستلهمها إذا ما أرادنا أن نقدم مبادرة. النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع وقف يقول ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وبالتالي نستلهم هذه المعاني، نقف عندما ذكره العلماء حتى في الخلاف مع إخوانهم. الإمام الشافعي التقى بعض مخالفيه وأخذ بيده وقال أما ليك وإن اختلفنا أن نبقى إخوانا، ما هو إذا كانت كل مسألة اختلف بسببها مسلمان تقاطعا وتدابرا وتقاصما والبعض قد يصل إلى حالة الفجر في الخصومة، هل ستبقى أخوة إيمانية؟ لا يمكن أن تبقى أخوة إيمانية. يعني حتى نحن بحاجة إذا ما أردنا أن نقدم مبادرة صلح أن نتعرف على ما يسعنا الخلاف فيه وما لا يسعنا الخلاف فيه. ما هو هناك خلاف سائغ معتبر لا يفسد للود قضية، وهناك خلاف غير منجبر، البعض بيصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، البعض يصب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، البعض بيكفر بالكبيرة، البعض مثلا صار منهجه فصل الدين عن الدولة مثلا، حريات تصل إلى حد الشذوذ الجنسي. نقول خلاف غير منجبر، ولكن أنا في زمن غربة، في زمن جهالة، محتاج لدعوة، محتاج لدين جانب. ما كان الرفق في شان إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن منكم لمنفرين. فحتى مع الكافر الفاجرة أنا بحاجة لإعمال المعاني الشرعية. ابن عمر رضوان الله عليهما كان إذا ذبحت له شاة يقول: أهديتم الجان اليهودي. اليهودي، لا أقول المسلم، لا أقول الأخ في الدعوة، لا، يقول: أهديتم الجارنا اليهودي، أهديتم الجارنا اليهودي. والله ده أحيانا بعض المسلمين وفي عقل الدعوة يحتاج إلى نصيحة، فيه جفاء، فيه غلظة غير مقبولة، فيه معاني التنفير، ينفر الخلق من دين الله. ليست هكذا تكون الدعوة. يعني انظروا مثلا لما دخل بعض العلماء على بعض الأمراء فنصحه وأغلظ عليه، فقال له الأمير: إن الله بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني. فقال له: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. انظروا، إن بمعنى أن الله تبارك وتعالى بعث نبي الله موسى، نبي موسى وأخاه هارون إلى من؟ إلى فرعون. فرعون أكفر الخلق بالله، أكفر الخلق بالله. فقال له: فقول له قولا لينا. بمعنى، هل يسعنا هذا المشهد؟ البعض وكأن الدعوة وكأن الحماسة الإيمانية، قوة الإيمان، عمق اليقين، لا يتبدأ إلا في الشتم والسب والانتقاص ونحو ذلك. هذا غير مقبول، هذا مرفوض. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالأمير هو الذي ينصح العالم، وكل إنسان يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض منا حقيقة فيه جفاء، فيه غلظة، أحيانا بيشتد على المخالفين شدة تنفرهم من دين الله، أقام الحواجز بين الدعاء وبين دعوة الخلق. لماذا؟ لا، يسعنا اللين، يسعنا الرفق. ما كان الرفق في شان إلا زانة. ربنا رفيق، يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره، وخصوصا إذا كانت الأمة ورثت الإسلام وجاهلت معانيه ولم تقم عليه من الحجة الرسالية قياما يتأكد معه أن يحيى من حي عن بينة وأن يهلك من هلك أيضا عن بينة. أنا جلست بعض الشباب من 6 إبريل، وجلست بعض أهل الأحزاب والليبراليين والعلمين، جلست حقيقة الكثير من هؤلاء، وهالني أحيانا صور الجهل. يعني لو قلت لهم: أنتم ترفضون تطبيق شرع الله؟ يغتظر لذلك: كيف نرفض تطبيق شرع الله؟ يقول: أنا مسلم، ولكن كل ما هنالك هو يطالب بشيء من الحريات، يطالب بكذا، يطالب بكذا. ما الذي يمنعنا من أن نفتح صدورنا، نفتح عقولنا؟ يعني الدعوة ليست عبئا ثقيلا على أظهرنا، لسنا دعاة تنفير وتقسيم للأمة وإقامة حواجز بين الخلق وبين إسلام الوجه لله تبارك وتعالى. ما هذا فرعون؟ ربنا لما بعث نبيه موسى قال: ذهب إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا. لم يقل: فقول له قولا شديدا وقولا قاسيا وقولا جافيا غليظ، لا أبدا، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. انظروا في دعوة نبي الله إبراهيم لأبيه، وأبوه هو الذي يصنع الأصنام، يقول: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصي. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. دعوة فيها ترقيق قلب، فيها إذهاب حتى الحقد والنفرة والغيظ. يعني والعلماء يقولون: كن كالشجر يقذف بالحجر فيلقي الثمر. ما الذي يمنعنا من لين الجانب؟ لماذا الشتائم والبذاءات وعبارات حقيقة غاية في الغرابة نسمعها بين حين وآخر قد تبدر منا؟ نحتاج لوقفة مراجعة، وقفة محاسبة، نحتاج لمبادرة نقدمها لأنفسنا وللخلق من حولنا. زين العابدين دخل المسجد فوقع به أعرابي، فهم غلمان زين العابدين أن يقعوا بهذا الأعرابي، فقال لهم: اتركوه، أنا كما تقول وأسوأ مما تقول، ولو شئت لزدتك. أحيانا في الإعلام اتهامات لبعض، أنت كذاب، أنت كذا، أنت كذا، فنجد وكأن الإنسان سيكيل له التهم في المقابل. لا أنا لست بكذاب، ما فيش إشكال، والله ما فيش إشكال إذا كانت التهمة لشخص الإنسان لا حرج، ولكن أنا صاحب دعوة سأقول للدنيا للإعلام وغير الإعلام اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هل أديت حق الله؟ كن عبدا لله، استقم كما أمرت، احرص على طاعة الله. كان البعض لربما قيل له يا مراء يقول من عرفك اسمي، لا بأس، هذا من دخول في متاهات المشاحنة والانتصار للنفس، وكأن المسألة ملاك وشيطان، لا أبدا، لا أنا ملاك ولا أنت شيطان، كلنا ذو خطأ، كلنا ذلك العبد المذنب المسيء، لا بأس بذلك. هل يسعني أن أقول واستعير كلمة زين العابدين إذا ما اتهمت وأقول أنا كما تقول وأسوأ مما تقول ولو شئت لزدتك؟ الرجل انكسر، الأعرابي انكسر، اليهودي سأل إبراهيم بن أدهم ألحياتك أطهر أم ذنب الكلب أطهر؟ قال إن أنا دخلت الجنة كانت لحياتي أطهر من ذنب الكلب، وإن أنا دخلت النار كان ذنب الكلب أطهر من لحياتي، فأسلم. اليهودي كان بوسع زين العابدين أن يشتم اليهودي وسيجد من ينتصر، لا له أتباع ولو أحباب وأشياع سينتصرون، لا وخصوصا اليهودي أساء، أساء الأدب. هل هذا سؤال؟ ألحياتك أطهر أم ذنب الكلب أطهر؟ ولكن رد عليه بدعوة، بدين، نحتل أن نرتقي إلى مستوى إسلامنا، إلى مستوى ديننا، شرفنا ربنا تبارك وتعالى بحمل هذه الأمانة، بتأدية هذه الرسالة. المسلم له شأن وللناس شأن، لابد وأن نتخلق بخلق الإيمان والدعوة بالسلوك أبلغ من الدعوة بالقول. أما أن نكون حربا على أنفسنا، حربا على دعواتنا، حربا على إخواننا، حربا على أماتنا، كل يوم بنثير المشاكل، كل يوم بنثير الخلافات والنزاعات، هذا أمر غير محتمل، غير محتمل. لابد من مراجعة للنفس، مبادرة كما ذكرنا ننصف فيها من أنفسنا، شواهد كثيرة والوقفات عديدة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من إحدى الغزوات قسم الغنائم على بعض المهاجرين وترك الأنصار، فوجد الأنصار في نفسها شيء، قالوا لقي النبي صلى الله عليه وسلم أهله أي المهاجرين فأعطاه الغنائم، وحتى قال بذلك سعد بن عبادة وغيره، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فجمعهم في حظيرة وقام حمد الله تبارك وتعالى وأثنى عليه وقال يا معشر الأنصار ما مقال بلغتني عنكم وجد وجدتموها في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، عالة فأغناكم الله بي، أشتاتا فألف الله بين قلوبكم بي؟ فقالوا الله ورسوله أمن. قال يا معشر الأنصار ألا تجيبوني؟ قال وكيف نجيبك وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وهذا هو الشاهد، يا معشر الأنصار لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، آتيتنا طريضا فآويناك، وعالة فأغنيناك، ومحروما فواسيناك. انظروا لإنصاف النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه، من الممكن أن تقولوا في المقابل، من الممكن أن تقولوا عني أتيتنا طريدا فآويناك، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة ينصف من نفسه صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك ما وجدوا إلا أن بكوا، خضلوا لحاهم ببكائهم وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا. فنحن والله بحاجة لهذه الوقفة في هذه المناسبة، وخصوصا مع هذه الحرب التي تشن، البعض يلوح بحرب أهلية، البعض يلوح باستخدام العنف واقفة أمام المسجد وقذف المسجد بالحجارة مثلا، أشياء كثيرة كما ذكرنا. دخل الأزهر هو الآخر على الخط نتيجة كلمات مسموعة من هنا ومن هناك، لابد كما ذكرت من وقفة ونصيحة تزدى لنفسي قبل عموم الخلق. والدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولكتابي ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأنا عندما أجد الخلق قد تسلطت على رقبتي، صحيح أنا صاحب مشروع إسلامي، أنا أريد إقامة الحق في الخلق، أنا قرأت السنن والسير وأعلم معنى الابتلاء ونحو ذلك وسنن التدافع، أعلم ذلك كله، ولكن لابد من وقفة مراجعة، وقفة محاسبة. ما نزل بلاء إلا بذنب، أنا أقول ذلك لنفسي. عندما يتسلط علي الليبرالي والشيوعي والبلطجي والقانوني والإعلامي، أنا أتهم نفسي. أنا لو توريت وقلت أستغفر الله، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، مطلوب. لو قمت أصلي لا مانع أبدا، نبي الله إبراهيم لما أخذت منه سارة قام يصلي، لما قذف في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، كانت بردا وسلاما علي، وهي نفس الكلمة التي قالها الصحابة يوم حمراء الأسد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فأنا بحاجة لأن أطيع الله، سأثبت على طاعة الله وعلى المشروع الإسلامي، وأنا أعرف إن الأعداء أعداء، اعرف عدو كله ده، وغزو فكري وغزو كذا وغزو كذا وتقلب النفاق، مع كل ذلك أدركه، ولكن أنا لا أخلي نفسي من الحسبة. ما هو القدر الذي يخصني في هذه المسألة؟ كان بعض العلماء يقول إني لأعصي الله، فأعرف ذلك في خلق دابتي وخادمي وامرأتي. انظروا، إني لأعصي الله، هو لما يعصي ربنا الله تبارك وتعالى تتألب عليه الزوجة والدابة والخادم. العالم عالم ما يطيل النظر في الزوجة وتربية الزوجة والخادم أصله كذا وفصله كذا والدابة أصلها دابة حارون، لا أبدا، يقول إني لا أعصي الله. هذه المقدمة، كل مقدمة لها نتيجة. لما الإنسان يعصي ربه تصير شياطين الإنس والجن أشبه بالقيد في رقبته. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فلما انسلخ من آيات الله ومن طاعة الله صار الشيطان أشبه بالقيد في رقبته. نلوم من؟ نلوم الشيطان أم ألوم نفسي؟ ألوم نفسي على تفريطي وعلى عصياني. السفينة، وكنا نتكلم في حديث السفينة، ما هو أنا قد أكون الذي أحدثت الثقب في قعر السفينة، أنا أتهم نفسي، أنا أعود على نفسي باللائمة، أحاسب نفسي، أتفكر فيها، ما الذي بدر مني سواء في السر أو في العلن، في السر أو في العلن، مع الإعلامي وغير الإعلامي. ما هو أنا أسمع أحيانا بذاءات من البعض حتى ممن ينتسبون إلى الدعوة يستفزون بها من أمامهم، لماذا فعلت ذلك؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يحرم سب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله عدوا بغير علم. أحيانا عبارات لو طبقنا الشريعة نقول سنقيم في من نطق حد القذف، أن تتهم إنسان وتتهم أبيه مثلك فذلك، هل هذه دعوة؟ هذا تنفير من طاعة الله تبارك وتعالى. وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، يعني مأمورين ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، يعني محتاجين لإحسان القول لا داعي لإعانة الشياطين على نفوس الخلق، حتى وإن كان فيهم انحراف، حتى لو كان فيهم بعد عن منهج الله، نقربهم من رضوان الله تبارك وتعالى. فنانة وغير فنانة، لماذا نستفز البشر؟ لماذا نكثر العداوات، صناعة الخصوم؟ ما هذه أفات. ولذلك أنا أحتاج لمبادرة، مبادرة صلح أعتب فيها على نفسي. لماذا أكثر أنا الخصوم؟ لماذا أهدم في البنيان؟ والهدم سهل يسير، لماذا لا أبني؟ ما من مسألة إلا وهي تحتمل أكثر من وجه في التعامل. بمعنى إنسان أساء إلي، من الممكن أن أشتمه، ما ده سهل يسير، عندي لسان طليق، من الممكن أن أشتم في مواجهة الشتم وأسب في مواجهة السب، ومن الممكن أن أقول له سامحك الله، غفر الله لك. يحكى أن هارون الرشيد خرج من مجلس الإدارة، من مجلس الإمارة، فاعترضه يهودي يقول له اتق الله، فنزل من على الدابة وسجد على الأرض، فقالت له الحاشية أصلحك الله، هذا يهودي، قال اتق الله، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولا بئس المياد. النبي صلى الله عليه وسلم أحسن للأعرابي، هو أسوتنا وقدوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لما أحسن للأعرابي سأله شيء فأعطاه، فقال أحسنت إليك، قال لا ولا أدملت. هل هذا كلام يقال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ سواء أحسن بالقليل أو بالكثير، وهو النبي مقامه لا يحتمل مثل هذه الكلمة، قال لا أحسنت ولا أدملت. فقام الصحابة يريدون الوقوع بالأعرابي، فخفضهم النبي صلى الله عليه وسلم وسكنه، ودخل حجر بعض النساء، أتى شيئا من المال ودفعه للأعرابي، قال أحسنت إليك، قال نعم، فجزاك الله من أهل ومن عشيرة خير. انظروا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل حجر بعض النساء، هكذا تكون المواجهة، مواجهة الإساءة بالإحسان. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. إن الإنسان يأتي مثلا ويقول هذا الشتم والسب، ربنا بيشتم، ما هذا الكلام؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لعانا ولا شتاما ولا سبابا ولا فاحشا بذيئا، صلوات الله وسلامه عليه، أطيب الخلق نفسا. وقولوا للناس حسنة، وقولوا لعباد يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. يسعني إذا ما شتمت أن أرد بالإحسان، أن أقول اتق الله، سامحك الله، غفر الله لك، أنا كما تقول وأسوأ مما تقول، أن أدفع له شيئا. أما أن نستفز، أن نستفز البشر، لا، لا يصح سب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله عدوا بغير علم. قاعدة سد الذرائع، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محتاجين لدراسة، لدراسة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يصح أن يثبت المنكر ويأتي بمنكر آخر، لا يصح أن يأتي بمنكر أكبر من المنكر المزال، يحرم الإنكار. لا يصح الإنكار في موطن هنستجلب به الأذى والمضرة على عموم الإخوان. أحيانا البعض بيستجلب المضرة والأذى على عموم الدعوة، وأنتم تعلمون أحيانا الطعن في الدعاء بيجر إلى الطعن في الإسلام ذاته، وهذا موجود، وأعداء الإسلام والمسلمين يتفننون. لابد من معرفة الأرضية، لا نعطيهم الذريعة، يعني نتقي الله تبارك وتعالى، نحسن المسير إليه سبحانه. لا داعي أبدا لاستفزاز البشر وتكثير الخصوم. الهدم سهل يسير، من الممكن أن أهدم أمة. فاصل ونعود بإذن الله تعالى.
والفرحة جائدة كبرى،
سنعود بإذن الله.
ما أبهى شرون يحفظنا، يدعو للبهجة والبسر.
أم
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية في السن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايز اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايز اشكر حضرتك عليه بصراحه، حللي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من بشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كثيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 34 او تليفون رقم 011 52 156. دائما تزف لكم البشرة، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجاعد الشعر وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينال لبنت ابني، اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
للمزيد تليفون رقم 25 25 دولة الله.
وأتموا الحج والعمرة لله، صدق الله العظيم. مسابقة العمرة، جاوب على سؤالنا واربح عمرة شاملة الإقامة والطيران. من هو الصحابي الذي ذكر اسمه في القرآن؟ 1 معاذ بن جبل، 2 زيد بن حارثة، 3 أسامة بن زيد. اتصل على 2382 من أي محمول أو من أي خط أرضي على 09520 وتمتع بزيارة بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف.
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول
وسلام
يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول
الفرحة زائدة كبرى
عدنا بفضل الله
والنصر ما أبهى شرون يحفظنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، من الخطأ بمكان أن نكثر الأعداء، أن نكثر الخصوم. نحن بحاجة للعكس، لتكثير القلاع، تكثير الخير والصلاح طاعة لله، وتقليل الشر والفساد أيضا طاعة لله تبارك وتعالى. هل من ممكن أن أستل معاني الخير من نفوس الليبراليين والشيوعيين والعلمانيين ورجال الإعلام ورجال القضاء ورجال كذا؟ هل من الممكن؟ على الأقل لا أكثر الشر والفساد، لا أستعديهم علي. يعني المسألة تحتاج حتى إلى دعوة بالمعروف، ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، نهيك عن المنكر لا يصح أن يتم بالمنكر، لابد من دراسة للضوابط الشرعية. النوايا الطيبة مطلوبة، وصحة الخطاب أيضا مطلوب، وإلا في البعض ذهب يكثر الخصوم، يكثر الأعداء وكأنه يجاهد في سبيل الله، وكأن هذا الذي يصنعه هو الخير وهو الجهاد وهو الحق. فنجد الأعداء يعني يزدادون حدة، يتكالبون أكثر وأكثر. كان من الممكن أن نفصل وأن نميز، نقول والله أنت تحب الخير، أنت تحب كذا، أنت حتى لو لم أكن أنا أحسن الدعوة إلى الله، أنت إعلامي متميز، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، احمل أنت الأمانة هذه، أدي أنت المسؤولية. معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
أولا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، جعلكم اسما على مسمى، سيد الدارين عظيم الأجرين بفضل الله.
الله يكرمك.
عايز أقول يقول جل في علاه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لإقامة هذا المشروع الإسلامي الضخم بكل منشآته وبما يحتاج وبما تحتاج من تغيير وتطوير، لابد أن ننظر للأمام ولا نلتفت للوراء حتى نلحق بركب الدول المتقدمة بمنهاج رب العالمين. وآن الأوان للعمل بهمة ونشاط، وإعمار الأرض إعمارا يرضى الله به عنا. يقول جل في علاه: قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وأيضا إتقان العمل، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وأيضا الصبر على الصعوبات، فإنها دار فتنة وسجن المؤمن، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا: وبشر الصابرين والله مع الصابرين والله يحب الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والآيات كثيرة. وعدم اليأس، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والطموح والجدية، كما قال الحبيب: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة وإن استطاع أن يغرسها فليغرسها حتى تأتي بإذن الله البشرى. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة على المستوى الشخصي والعام. ولا بد من الامتثال لقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وصور الاعتصام كثيرة، منها على سبيل المثال للحصر الاعتصام بشريعة الله، لأنها كاملة شاملة وفيها لكل جزئيات الحياة، وهي عاصفة قاصفة لكل الشرائع الوضعية.
الأخت جزاها الله خيرا، يعني نصيحة مباركة بإذن الله تعالى مقبولة، لا أحتاج أبدا للتعليق عليها. كما ذكرت، الهدم سهل يسير، البناء صعب عسير. من الممكن أن أهدم بناية في ظرف ساعة، لكي أنشئ البناية أحتاج لسنوات عمر. فنفس القضية في العلاقات وفي إقامة الحق في الخلق، لا داعي لتطويل المسافة بدون داعي، نحتاج إلى بناء. لا داعي أبدا للتعميم حتى مع الإعلاميين، لا، الناس فيها محسن وظالم لنفسي مبين، وما الذي يمنعني من أن أقول له أنت المحب للخير، أنت المحب للمشروع الإسلامي، استخدم منبرك هذا في تعبيد الدنيا بدين الله، في تعليم الناس ما جهلوه من شرع الله تبارك وتعالى. لا تضعني في قفص الاتهام، وإلا فأنا متهم لا بأس بذلك، قد لا أحسن الإجابة، قد أكون قاصرا في كذا قاصرا في كذا، ولكن الحق سالم عن كل معارضة. ما الداعي لأن تشهر بي وتشوه سمعتي؟ أنا والله لو كنت لا أصلح لحمل المشروع الإسلامي، أنت تصلح له بإذن الله تعالى، أنت أصلح لهذا المشروع الإسلامي، أنت تقدم واقبلني بجانبك أو خلفك في حمل هذا المشروع، أنت بإذن الله تعالى. والله لو كانت المسألة صورة ملائكية وصورة شيطانية لا بأس بذلك، خليك أنت الملاك واجعل الناس شياطين، لا مانع من ذلك، المهم أن نتقدم بهذا المشروع، لا أن نهدم فيه، لا أن نصير حربا على أنفسنا. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ عبد
العزيز،
عايزه اطلب حضرتك طلب.
اتفضلي.
عايزه حضرتك تدعي لي انا واختي عشان ربنا يتم معانا حفظ القران الكريم اولا.
ما شاء الله.
وبعدين انا بهني حضرتك وبهني شعب مصر كله بالاستفتاء ونتيجته اللي جت. نعم.
ايه المساله الثانيه؟
الو.
جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله ايه؟
جزاكم الله حتى الاستفتاء.
ما هو حضرتك بس انا عايز حضرتك تدعي لمصر وتدعي لنا كلنا ان ربنا يحفظها.
اللهم امين.
وتدعي لمصر
الله تبارك وتعالى ان يحفظها
ويرحمهم ان شاء الله.
وان يكلأ الدكتور مرسي برعايته وتوفيقه وتسديده، وان يزيده هدى وتقى وبرا. حتى نتيجه الاستفتاء 65 قالوا نعم، 35 تقريبا او 64 وكسر قالوا نعم، والبقيه قالت لا للدستور. هل هذا ينم مثلا عن معاداة للمادة الثانية للمشروع الإسلامي لمن وضعوا هذا الدستور؟ معنا اتصال. الأخت أم محمد اتفضلي.
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا
اتفضلي.
أنا أتكلم لو سمحت. أنا عندي بنتي عندها سن 20 سنة، في حاجات بتحصل معاها وبشوفها، فنفسها تكابل للشيخ محمد حسان، لأني على طول بشوف الشيخ محمد حسان في الرؤيات إن هي بتحكي له عن اللي بشوفه.
طيب ما هو أنت رفعت الرسالة هو للقناة بإذن الله تعالى يوصلوك.
مش عارفين نوصل له.
نعم.
مش عارفين نوصل له، يعني مش عارفين رقم
لا رسالتك وصلت، يعني الرسالة وصلت بإذن الله تعالى. كما ذكرنا كنا نتحدث حتى النتيجة الأخيرة هذه بتعكس نوع من الانقسام حول الدستور بمحتوياته. هل قرأنا الدستور مثلا؟ لماذا هذا الانقسام الحاد؟ هذه أمة ورثت الإسلام، وبالتالي دستورها ينبغي أن يتحقق فيه ما جاء في شرع الله تبارك وتعالى، لا يصادم نصا، لا يحل حراما، لا يحرم حلالا. المادة الثانية فسرت في المادة 219، إذا كان فريق يعني وقف فيه الكنيسة والليبرالي والشيوعي والعلماني وفلول النظام، هل هؤلاء يعني يرفضون شرع الله تبارك وتعالى؟ حتى لو كان هذا هو الواقع، كيف أعبدهم أنا بدين الله؟ أنا أحب لهم الخير. معنا اتصال. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل.
كيف حالك شيخ سعيد؟
بخير والله.
حفظك الله. والله
الله يكرمك، جزاكم الله خير.
ربنا يبارك فيك يا رب ويحرمنا من وجهك الكريم يا شيخنا. والله
الله يكرمك، جزاكم الله خير.
والله يا شيخنا يعني انا موضوع الخلافات اللي حضرتك بتتكلم عنها وموضوع الدستور ده، انا كان لي اقتراح والله.
اتفضل.
ان هم كان سيادة الرئيس كان عرض عليهم ان هم يعملوا دستور، والتيار الاسلامي عمل دستور، والاثنين ينزلوا للشعب والشعب بيستفت عليه، فكان لو كان عرض هذا الأمر عليهم كانوا طبعا هيوافقوا على هذا الدستور، وقالوا ان الدستور ده احسن دستور في التاريخ، لانهم طبعا عارفين ان قوة التيار الاسلامي على ارض مصر، وان الناس كلهم بفضل الله عايزين الاسلام. يعني الحمد لله يعني حاجة جميلة جدا، والنتيجة اعلنت الحمد لله بفوز. نعم، واسأل الله تعالى ان يحفظ اخواننا والعاملين في هذا الدستور وان يجزيهم عنا خير. ولكن كنا يعني كنا نأمل في بالنسبة لتطبيق الشريعة في الدستور ده بأكتر من كده بكتير يعني. فيعني ربنا يسعدك يا شيخنا، والله احنا بنستمتع اول لما بنسمع صوت حضرتك، وبالله عليك يعني نسألك الدعاء جزاك الله خيرا.
ربنا يوفقكم. هو شوف اصل ارضاء البشر غاية لا تدرك، ونحن لا نرضي الناس بسخط الله تبارك وتعالى، لن نرضي الناس بسخط الله، حنرضي ربنا تبارك وتعالى حتى وإن سخطت علينا الناس، ولكن نسلك المسالك السوية. أحيانا نحن نتجنب طريق الأنبياء والمرسلين، نكثر الأعداء دون وجه حق، نكون عبء حتى على المشروع الإسلامي، عبء على الدكتور محمد مرسي، هذا مرفوض غير مقبول. ولذلك نتوجه لأنفسنا بالنصيحة كما ننصح عموم الخلق، ننصح أنفسنا أيضا، وإلا فحتى الطبقات الموجودة قضاء أو نفس القضية، فيهم ناس أفاضل، وأحيانا كنا نسمع عن بيع دوائر مثلا وأحكام مسبقة، وناس تريد أن تتكتم على معاني الظلم، كل ذلك نسمعه. ولكن هل سنستعدي مجموع القضاء؟ هل أعمم مثلا أقول القضاء ده كله كذا؟ هذا خطأ، لا تعميم قبل حصول الاستقراء. أنا بهذا وكأني أستعدي الشرفاء، أستعدي الطيبين أو أنتخصهم دون وجه حق. معنا اتصال. السلام عليكم.
ألو،
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت كنت عايزة بس أسأل حضرتك في موضوع كده.
تفضلي وارفعي صوتك.
بقول لحضرتك بس كان عندي مشكلة بس مع جوزي.
معنا اتصال آخر، الصوت سيء يعني.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
حياك الله يا مولانا.
الله يكرمك يا أخوة،
وعلى الله من قدرك وقدر القائمين على القناة،
جزاكم الله خير.
وجزاك الحاجة الثانية أو الحاجة المهمة اللي أنا عايز أسأل حضرتك في أكثر من سؤال، وأنا أعرف تماما أنك من المنصفين ولك يعني رؤية في الأحداث اللي بتحصل دي. أول حاجة اللغط اللي حصل على مولانا دكتور ياسر برهاني، ياريت توضحه مع مشيخة الأزهر، دي واحدة. التانية حضرتك لابد نعلم الناس، يعني مثلا كل اللي طلعوا تقريبا حوالي 16 مليون واخد بال حضرتك أو 17 مليون في العالم كله، يعني النسبة بتبقى متقاربة، لأن أحيانا يعني كنت عامل مداخلة على صدى البلد كانوا بيروجوا حضرتك اللي مثلا العدد قليل، ونعم بقليل، أولا لو جينا نشوف بالملايين حوالي 11 مليون إلا 10 مليون حضرتك و900 وحاجات زي كده، قالوا نعم، و6 مليون برضو قالوا لا. هو الفكرة حضرتك ده استحقاق، أنا براه وجهة نظري هذا استحقاق للثورة، ما هوش له فصيل سلفي ولا فصيل إخواني ولا فصيل لبراني، وتعلمنا عليه حضرتك لا يشد الدين أحد إلا غلبة، فكل حاجة حتى اللي احنا كنا نفسنا في الدستور يجي أحسن ممكن يجي في فترة معينة. ولكن اللي أنا أراه وبقوله بصوت عالي، إذا كنا احنا كطيارات إسلامية أو بنحد الطيارات الإسلامية، واجب عليهم يسمعوا كلامنا. إيه يسمعوا كلامنا؟ لابد يبقى في تنسيق في انتخابات مجلس الشعب والشورى أو في قائمة واحدة، دي واحدة. الحاجة الثانية حضرتك احنا قدام يعني أكثر من تحديات موجودة على الساحة في المجتمع الخارجي قبل الداخلي، الناس مش واخدة بالها. هل النهاردة حضرتك واحنا في الصراع ده كله لابد ان احنا نتوحد؟ دي حاجة. الحاجة المهمة مولانا اللي احنا مش عاوزين نفقد الثقة بالنسبة للناس اللي جاي حالاتي، الناس الأمية اللي جاي حالاتي، لا نفقد الثقة بنصرة الله سبحانه وتعالى. اتعلمنا ان نصرة الله سبحانه وتعالى آتية على ايد ايا كان مين، اشخاص مش مشكلة. ولكن الحاجة المهمة اللي المفروض الدولة النهاردة تسعى اليها سعي جاد وسعي فوق، يعني سعي فعلا ارضاء الله سبحانه وتعالى ثم ارضاء الشعب من الفقراء من العشوائيات من اللي الناس عايزة تعين، دي حاجة. الحاجة التانية حضرتك، هل النهاردة مع كل المشاكل اللي بتحصل في المجتمع المصري حضرتك مش شايف كده في زي ما بقوله كده ما يكون الدنيا سودت بالبلد كده، مش فيه نور جاي ان شاء الله؟ واخد بال حضرتك. اما بالنسبة للناس اللي بتشكك في اللجنة اللي هو فيه، لا منجد قاعد هذا القاضي له اخواني ولو سلفي ولو كذا، هو قاضي على النص قال كل هذه ايه اشياء ما اتأكد بها بنفسه، رجع تاني قال احنا تحققنا من كل ما هو صدر من شكاوى في 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 الاستفتاء. فحضرتك نقول لاخواننا في الوطن، احنا كلنا وطن واحد، هل احنا مؤمنين فعلا ان احنا كلنا مؤمنين بالفكر، يعني مش مؤمنين بالله طبعا، مؤمنين بالفكر ان احنا في وطن واحد وفي حاجه اسمها صندوق بدل انت افترضت لي انت النهارده حضرتك جاي بتمثل اغلبيه وانا بكره جاي بمثل اقليه والعجله تمشي، دي حاجه. الحاجه المهمه اللي احنا لابد نشوف نفسنا فيها عشان في مستقبل جاي لعيالنا. يعني احنا دلوقتي ارهقنا في مظاهرات، اذا كنا من الطيارات كلها اذا كان طيار اسلامي او غير اسلامي، ارهقنا مظاهرات، ارهقنا وقفات احتياجيه، ارهقنا كذا، هل ما فيش ربنا يكرمنا؟ وانا بتكلم الكلام ده لنفسي قبل اللي سمعني، هل مش من ممكن بقى ثوره للعمل لنهضه بلدنا، ثوره للانتاج، ثوره لاستحقاقات كتير جايه؟ وبالمناسبه هي موضوع نعم مش يعني مش معنى ذلك اللي هي مفرحاني قوي، في كل يوم استحقاق جاي وفي تحدي جاي اكبر، يعني مش النهارده بس حضرتك تحدي كده. انا مثلا من ارياف في المنصوره قريه برنبال الجديده في ارياف، اكيد منطقتي وبلدي حضرتك عاوزه شغل كتير جدا، مش هيجي الا بناس محترمين. يا اخوانا لابد يبقى في ارتباط بيننا والبعض، جايين لنا انتخابات مجلس شعب وشورى، والاخطر من كده من يوم ما انا انشغلت بالسياسه هو انتخابات المحليات، لابد نعي ذلك. وطبعا احنا قدامنا قوى سياسيه تحترم، مش بقول لك اللي احنا بنستهين بها حضرتك، ولكن هم بيسافروا من الامور وبيغلطوا كتير جدا. انا عاوز الطيار اللي انا بحبه، اللي انا بحبه بالتبعيه، بحبه حتى باشياء كتيره، اللي هو يدرس الامور ويعني الامور صح ويعرف ان احنا مش نعم اللي احنا انتصرنا، احنا مش كناش في حرب حضرتك، ما كناش في حرب،
جزاك الله خيرا. هو الامر واضح وبين. انا طبعا يعني اعلق على بعض المسائل اللي جت في كلام الاخ. يعني احنا بنطبق شرع الله تبارك وتعالى، سواء كان الاقليه هي اللي طالبت، لدى الاغلبيه هي اللي بتطالب، ان الحكم الا لله، امر الا تعبدوا الا اياه، ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وتطبيق شرع الله فيه خير البلاد والعباد في العاجل والاجل، تحقيق لنهضه وغير نهضه. معنا اتصال ونواصل الحديث باذن الله تعالى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
الأخت مهاني تفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة بعد إذنك يا شيخ، كنت بس لي اقتراح بعد إذن حضرتك.
تفضلي.
بعد إذن حضرتك، يعني إحنا بعد اللي شايفين دلوقتي في مصر والأحداث اللي بتحصل والظروف الاقتصادية اللي حصلة، وإحنا عملين يعني ناس ربنا يجزاهم كل الخير، أخت امبارح فاضلة تبرعت لقناة لمصر $200,000 على قناة الرحمة، ربنا يجزاها الجنة من جميع الأبواب. فبكون لي اقتراح بعد اذن حضرتك، يعني هل ينفع في الفتره الحاليه دي ان احنا دلوقتي يعني زي حسني مبارك دوت معاه 10 طن ذهب ومعاه مليارات ومعاه او يعني دول يتمتعوا بثروه كبيره جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت احنا شعب محروم بالمنظر ده، ما فيش طريقه ان احنا يعني نراضي اهل الشهداء دولا ونقنعهم ان مصر ابدى من كل شيء، ان احنا مثلا يعني نحاول ان الفلوس اللي معاهم دي ان يفتدوا بها انفسهم واولادهم وانها تتحول لمصر وانها ترفع الاقتصاد المصري، وهم دول يعني ايه فايدتهم في السجون؟ او ده ربنا جايلهم جايز عبره هم واولادهم. يعني سبحان الله العظيم، انا كنت عمال افكر ليل ونهار ازاي مصر دي بدل ما تبدا تمد ايديها للعالم، لا هي فيها جواها ثروات يعني المفروض انها ترجع لها.
طيب الرسالة وصلت برضو معنى يعني مفهوم
حضرتك. طبعا انتوا اهل الرأي واهل المشورة، وانتوا اللي تقدروا تشوفوا ازاي الامور دي ممكن يعني ترجع لنصابها الطبيعي ونصابها الحق. وجزاكم الله كل خير.
وجزاكم ست. هو بالنسبة حتى لنسب الانتخابات، والبعض كان بيقول الصندوق والعبرة بالصندوق، لا صندوق ولا غيره، يعني فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إن المسألة لا صندوق ولا غير صندوق، وإلا فحتى لما هتيجي مثلا 65% يقولون نعم للدستور هنجد الدرافت، والبعض هيسقط أو هيحاول إسقاط الدستور حتى لو قال الشعب نعم. مسألة أقرب لفرد العضلات، مش مسألة حتى بتحتكم لا للشرع ولا للدين ولا للأساليب اللي بيذكرها البعض، وإن هي دية الديمقراطية. الأخت مرام تفضلي. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي
الشيخ عبد العظيم.
أي تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، دلوقتي هي الناس المليانة دي اللي عمالة تعمل اعتصامات وعمالة توقف الأعمال والقضاء اللي موقفين، يعني إحنا معانا محاميين شبان صغيرين في قانون جديد يا شيخ، ومعاهم أطفال عايزة تأكل وعايزة تشرب ومعلقين الشغل، يروح ابني من الساعة 8 الصبح امبارح القضاء مش عايزة تشتغل الصبح ما تشتغلوش، واللي بعد الظهر تعاركوا مع بعض، يعني ينفع يا شيخ عبد العظيم؟ وإحنا مش لاقيين لنا حد نتكلم معاه.
معاناة.
نعم
معاناة، ولكن هو يعني لابد من صبر واحتساب ورفع كف الضراء. حتى المعاني الاقتصادية اللي تم التشير بيها في اللحظات
وقفلنا كل الشغل، وقفوا حنا وحمدي عاشور وقف التأييد، ابني سافر ليبيا وفي ضرب في ليبيا، سافر عشان أيدوا له القيد، الولد صغير برضه محامي وقفوا له القيد سافر ليبيا، يعني ينفع اللي احنا فيه؟ انا ربيتهم ايتام اطفال ابن سنه وسبع شهور وب 12 يوم، يدوقوا مني كده يا شيخ بعد تعبي؟
نسأل الله تبارك وتعالى ان يدبر الكسر وان يرحم الضعف وان يهيئ لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعته ويودى فيه اهل معصيته، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. يعني حتى كما ذكرت معاني الاقتصاد، التعويل على الحول والطول، وحتى الاخ لما بيذكر وانه دخل معترك السياسه والمحليات، يا ريت ما ننساش معاني الايمان. يعني قال ربي اني لا املك الا نفسي واخي، قد لا املك انا لا حتى الدكتور محمد مرسي ولا زمام القضاء ولا، ولكن انا املك ان اعلق قلبي بالله سبحانه وتعالى، ان اتوجه لخالق الارض والسماوات للغني الحميد. يعني الاستغفار من اسباب سعه الرزق، لا ننسى ابدا المعاني الايمانيه. عايزين عوده للمسجد، عايزين اقامه للحق في الخلق، عايزين ننهج منهج الانبياء والمرسلين، عايزين التخلق باخلاق الايمان المؤمنين في العسر واليسر والمنشط والمكره، والا ففعلا في عسر وفي ضيق، والمحامي وغير المحامي لربما ضاقت به السبل يلجا الى الله تبارك وتعالى، ملجا ولا منجا من الله الا اليه. الدعوات الصالحه، بر الوالدين، الزواج من اسباب سعه الرزق، السعي على الفقراء والضعفاء من اسباب سعه الرزق. يعني وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ معاني الإيمان، يعني حتى الإنسان لما يكون فقير ولكن يمتلئ قلبه إيمانا حيمتلئ غنى ورضا عن الله تبارك وتعالى. يعني ولذلك لابد يعني أن احنا واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أن يكفر الإنسان بخالق الأرض والسماوات بسبب ضيق اليد، أن يكون الانشغال للنهار بالسياسة، عملوا فينا وحنعمل فينا فيهم والقضاء والإعلام، يعني نواجه ذلك بعمل صالح. يعني هذا هو المطلوب في مثل هذه الآونة، نعمق معاني الإيمان. وإلا فللأسف الشديد موفتاً وابتلاءات تعرض لها الصحابة، ولكن قويت معاني الإيمان وقوي الوالد. ف فكان ثبات كالجبال الشم الراسخات. احنا بنتعرض لفتن وابتلاءات مع ضعف ايمان، مع انصراف عن معاني الايمان عن الله تبارك وتعالى، فنحتاج لتعميق معاني الايمان في النفس. الانسان لو خسر دنياه لا يخسر دينه، لا يخسر ربه، والا في الامر اما جنه واما نار. معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل.
كيف حالك يا شيخ الفاضل؟
بخير والله.
أسأل الله عظيم رب العرش عظيم أن يبارك في علمك وجعلك نافع للإسلام والمسلمين.
اللهم أمين يا رب.
والله أنا حاسس بس أوضح حاجة من يعني دي البداية إن شاء رب العالمين، وأنا يعني الوحدة للتيارات الإسلامية دي بنقول لهم دي البداية، وأنا معجب جدا سبحان الله تعالى، ربنا سبحانه وتعالى كل محن بيجعلها منح لينا، فالوحدة دي بفضل الله عز وجل تستمر حتى نخوض مجلس الشعب عشان إن شاء الله تبقى معانا الأغلبية بإذن الله، حتى نحافظ على هذا الدستور اللي ربنا وهبه لينا إن شاء رب العالمين.
جزاكم الله خيرا، مطلوب. معنا اتصال اخر.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
اتفضل اخويا.
والله احنا فرحانين جدا 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 بالنسبه للدستور الجديد، ونقول هنيئا لك يا مصر ان شاء الله، وعايزين نشوف ان شاء الله من الفتره اللي جايه من الاسلاميين باذن الله الخير والبناء وكل شيء ان شاء الله يكون جميل. عايزين نوري العالم كله ان الاسلاميين ان شاء الله هيكون الخير على ايديهم. عايزين نوري العالم كله ان الاسلاميين يعني هم اللي بحافظوا على كل شيء يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. عايزين نوري العالم كله ان الاسلام هو اللي بحافظ على حرمة الناس. عايزين نوري الناس كلها ان الاسلاميين ان شاء الله الخير هيكون على ايديهم. عايزين نوري العالم كله في كل انحاء العالم الإسلاميين هم اللي هيجيبوا الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. عايزين نوري العالم كلك اللي هم يعني بعض الناس اتهمونا ونقول عليهم كذا وكذا، واحنا هنا كنا زعلانين من الدور الإعلام الفاسد اللي كان بيشوه في سوق الإسلاميين، وإن شاء الله تعالى بإذن الله ربنا هيكرمنا وإن شاء الله هنعمل كل شيء عشان نحقق كل خير لدولة مصر. أنا هنا بكلمك من اليونان، العالم كله يا فضيلة الشيخ بيتابع مصر، يعني أقسم بالله العظيم
صحيح.
العالم كله بيتكلم على مصر كلام جميل جدا
صحيح.
والله العظيم أنا هنا أنا يعني حضرتك مروح منشتغل في أماكن بنلاقي الناس بتقول أنت منين، نقول لهم أنا من مصر. أنت من مصر؟ منين؟ من إسبانيا. مصر عاملين إيه؟ الإسلاميين عاملين إيه؟ إن شاء الله خير إن شاء الله خير إن شاء الله خير، وربنا سبحانه وتعالى هيكرمنا وربنا سبحانه وتعالى هيكرمنا بإذن الله، وربنا يوفق الدكتور محمد
بإذن الله. هو شوفوا ما يحدث الآن أشبه بألم المخاط بين يدي ولادة المولود، بيكون بعض الألام بعض المرارة، ولا يمكن العبد حتى يبتلى. لابد من التعرف على السنن والسير، لابد من بذل الثمن. أحيانا البعض بيعبر ويقول لا حلاوة بلا نار، وهي السنن لابد من معرفتها، لابد من ابتلاء وامتحان، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. والخيرات والبركات يعني والله الحمد والمنة، نحن نجحنا في أمور كثيرة بفضل الله وتوفيقه، أن يأتي رئيس يريد إقامة شرع الله تبارك وتعالى، النجاح في الاستفتاءات، بل حتى 65% أو 64% اللي قالوا نعم، دي نسبة على الدستور يعني جميلة جدا في عرف المجتمعات وفي عرف ما يسمونه بالديمقراطيات، وإلا فالدستور بيمرر ب 61%، لعل هذه كانت أعلى نسبة. الدستور في فرنسا في غير فرنسا ب 53%، إذا كانت المسألة حسابات مادية على النحو الموجود، وإلا فنحن نتمنى والله الخير للخلق أجمعين، إن الكل يلهج قلبه قبل لسانه بذكر الله وبطاعة الله، ويكون منه الحرص على تطبيق شرع الله تبارك وتعالى. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا الحبيب نحبك في الله سبحانه وتعالى.
أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. الصوت.
والله بداية شيخنا يعني
الصوت.
هذا النصر للنصرة وللرئيس وللصالحين أمثالكم هذا فضل من الله عز وجل، ولكن يعني أود أن يعني أذكر الأمة إن هذا النصر دليل على أن الموحدين
هم المنصرون، ألا إن جندنا لهم الغالبون، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نريد أن ترجع الأمة إلى التوحيد والعقيدة الصحيحة، وتعرف أن من الدين ألا نخرج على الوالد. اسمعوا وأطيعوا، ولو تأمر عليكم عبد حبشي. ولذلك هذا الرجل نحسبه على خير، ولي أمرنا فضيلة الدكتور محمد مرسي، يعني فيه خلق عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وهذا رجل مألوف محبوب من العالم كله، ولا نزكيه على الله. فمن ثمرات حسن الخلق أيضا قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثمرات حسن الخلق تحول العدو إلى حبيب إلى صديق. فما لهؤلاء، ما لهؤلاء الذين يخرجون على الرئيس؟ لماذا لم يحول الله قلبهم إلى أحباب، إلى أصحاب، إلى محبين للوطن؟ أسأل الله العظيم أن يهديهم أجمعين، وأن يقروا وأن يعترفوا بهذا الوضع وهذا النصر العظيم لأهل السنة.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، ما شاء الله تبارك الله. اتصال اخ. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
ربنا يبارك في حضرتك وفي قناة الحافظ وفي شيوخنا جميعا.
الله يكرمك.
يحفظنا ويحفظ مصر ويحفظ كل أمة الإسلام يا رب.
اللهم
بحفظه. أنا بس عايزة أعقب على كلام جميل جدا. الحمد لله كل بفضل الله وبرحمته. احنا بنفرح بفضل ربنا ورحمته علينا والله، وإحنا كده واقفين بس مسلمين وعملين نتلطش من كل حد وأي حد، ولكن نصره معانا ان شاء الله، نصر ربنا للطيبين ان شاء الله. لكن بس انا عايزه اقول في حاجه تانية اخرى، انا ما بحبش السرديه ابدا، لان في قوه، خذوا ما اتيناكم بقوه، يا يحيى خذ الكتاب بقوه. فلابد ان احنا نبين للناس ايه هي العلمانيه وايه هي الليبراليه التي تحارب الاسلام. وان كانوا بعض الناس الذين يتسمون بالعلمانيه لا يعرفون ما هي العلمانيه، لانهم لو عرفوا ما هي العلمانيه ما تسموا بانهم علمانيين، لان هذه العلمانيه مؤسسها هارتسل الصهيوني، الذي دمر، كان سبب في تدمير الخلافه الاسلاميه بفضل العلماني كمال الدين اتاتورك عليه من الله ما يستحق. فلابد ان نبين ان هذه الهزمه الشرسه من غير الاسلاميين، ولن نكون اسلاميين، نقول مسلمين. نحن لسنا متأسلمين ونحن لسنا الإسلاميين كما يدعوا، لكننا المسلمين. لابد أن يقال هذا، ولابد أن نبين الفرق بين الليبرالي والعلماني. لابد، ولابد أن تكون في القناة أشياء كثيرة من ضمنها من هم الإخوان المسلمون. إنهم عندما يشوهون الإخوان المسلمون هم يريدون تشويه الإسلام، لأن لهم أغراض دنيئة. هم يريدون الوصول إلى مجلس الشعب، لم يستطيعوا أن يجعلوا الناس لا تستفتى على الدستور. لما وجدوا نسبة نعم أكبر هم ينتظرون، أيضا يريدون أن يحلوا الدستور. منهم حركة تقول سنستغل 25 يناير، مع أن الاحتفال ب 25 يناير أنا أؤكد أن 90% من الشعب هيخرج ويحتفل بثورة 25 يناير. هم يريدون من الاحتفال العادي العام الذي يحتفل به كل البشر في هذا اليوم أن يمنهجوه على أن هم اللي نازلين عشان يرفضوا الدستور. طيب ما قدوش يرفضوا الدستور بفضل الله، وربنا كان معانا سبحانه وتعالى، وفي نسبة كبيرة جدا ممكن تتحط، بس احنا كفالة ومش زيهم شغالين. الإفك اللي حصل منهم للدستور وللرئيس وللإخوان المسلمين نهج ممنهج علشان يستولوا على السلطة، علشان يرجعوا دولة مصر علمانية، هذا لن يحدث، لأن احنا قادمين على الإسلام بإذن الله، وإن جندنا لهم الغالبون بإذن الله، وإنها لن يكون هناك حكام جبابرة أبدا كما بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. ما هو المستقبل للإسلام بإذن الله تعالى بغلبته وظهوره، وهذا يعني لابد وأن نستيقنه. ولكن كما ذكرت لابد من نزاعات وصور تدافع ماضية في الخلق، وإلا في المسيح في آخر الزمان حكم عدل مقسط بإذن الله تعالى، حينزل من السماء يطبق شريعة الإسلام. فاصل ونعود بإذن الله تعالى.
والفرحة زائدة كبرى،
سنعود بإذن الله.
والبطل ما أبهى شران يحفظنا، يدعو للبهجة والبسر.
سبيد
تي في شوب. اتصل على 377-20-37.
مفاجآت. النهاردة بنقدم عرض متميز جدا، عرض اللحاف الفايبر اللي مهم جدا لكل عروسة بتدور على الأناقة والشياكة. كل ست بيت بتدور على جمال بيتها، كل صاحب بيت بيدور ان شكل بيته يكون مميز او شكل بيتها يكون مميز، غرفة نومها تكون غرفة مميزة جدا. النهاردة بنقدم عرض اللحاف الفايبر، اللحاف الفايبر اللي كلنا عرفناه من خلال الإعلانات بتاعتنا. النهاردة بنقدم لحاف الفايبر اللي بتقدمه لحاف جندو تيك من سبيد او لحاف جندو من سبيد. النهاردة بنقدم عرض لحاف كبير جدا، عرض هيغطي كل سرير عندنا. اللحاف الفايبر النهاردة بنقدمه لحاف جندو من سبيد، بيكون لحاف مميز جدا. الخياطة موزعة بالكمبيوتر في كل أجزاء اللحاف عشان الفايبر ما يكلكعش معنا أثناء الغسيل أو بعد الغسيل. النهاردة بتكون الخامة بتاعت اللحاف خامة مميزة جدا، وكمان العرض بتاعنا زي ما قلنا لحضراتكم اللحاف بتاعنا بيمتاز بالتدفئة العالية وكمان بالوزن الخفيف. النهاردة بنقدم لحاف كبير الوزن خفيف، تدفئة عالية جدا. هنحصل اللحاف الفايبر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن. لما بتحصلي على عرض 2 لحاف او 3 لحاف ب 300 جنيه، المفاجاه اللي مش هنلاقيها عند اي حد غير من خلال اتصال على رقم شركه سبيد. تخيل لما تحصلي على 3 لحاف ب 300 جنيه، مش لحاف واحد لا، على لحافين كمان، يعني 3 لحاف زائد 2 لحاف، يعني 5 لحاف ب 300 جنيه. بنقدم عرض مميز جدا للي بيحصل معنا. طبعا كل بيت مش بتحتاج لحاف واحد، او كل ست بيت مش بتحتاج لحاف واحد، بتحتاج لحاف لاوضه النوم، لحاف لاوضه النوم الأطفال، لحفلة وجالها ضيوف، كل ده بسعر مميز جدا. اللحاف الفايبر النهاردة بنقدمه بسعر مميز جدا، لحاف جندو من سبيد فقط 99 جنيه. وزي ما قلت حركة لكل ست بيت، طبعا بتحتاج أكتر من لحاف لغرفة النوم، لغرفة نوم الأطفال، كمان لما يجي جالها ضيوف هتحتاج لهم اللحاف بسعر مميز جدا. لما بتحصلي على عرض 2 لحاف أو 3 لحاف ب 300 جنيه، المفاجأة اللي مش هنلاقيها عند أي حد غير من خلال اتصال على رقم شركة سبيد. تخيل لما تحصلي على 3 لحاف ب 300 جنيه، مش لحاف واحد لا، على لحافين كمان، يعني 3 لحاف زائد 2 لحاف، يعني 5 لحاف من نفس المقاس نفس النوعية، هو نفس اللحاف اللي بتقدمه جندو تيك النهاردة من سبيد، لحاف كبير بسعر مميز جدا. الخمسة لحاف ب 300 جنيه لفترة محدودة، يعني اللحاف بتاعنا داخل العرض النهاردة فقط 60 جنيه من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 377-20-37. بنحصل على 5 لحاف ب 300 جنيه. اللحاف زي ما قلت حركة، اللحاف بيكون مقاسه كبير، ألوانه مميزة، الخامة بتاعتنا بتكون خامة مميزة جدا، الفايبر صحي، التدفئة بتكون تدفئة عالية جدا. الخامة اللي مصنوع منها اللحاف جندو اللي بتقدمه شركة سبيد النهاردة بيكون خامة مميزة جدا، تدفئة عالية جدا، كل ده بسعر مميز جدا. لما بنحصل على 3 لحاف ب 300 جنيه زائد مصاريف الشحن زائد 2 لحاف تانيين هدية، 5 لحاف ب 300 جنيه. يلا مستنيين ايه؟ كل اللي حضرتك محتاجه فقط اتصال على رقم شركة سبيد 377-20-37، وهتحصل على اللحاف زي ما قلت حضرتك. كل عروسة بتجهز، كل ست بيت بتدور على شياكتها وشياكة غرفة نومها وغرفة نوم أولادها، لازم تحصل النهاردة على اللحاف بتاعنا، لحاف جندو بتقدمه شركة سبيد بسعر مميز جدا، فقط 99 جنيه للحاف الواحد. لما بنحصل على 3 لحاف ب 300 جنيه بنحصل على لحافين تانيين هدية. زي ما قلت حضرتك كمان اللحاف بتاعنا ممكن نستخدمه كمفرش أو كملاية للسرير، لأن رسوماته أو أشكاله بتكون مميزة، ألوانه بتكون مميزة، ألوان زاهية، ألوان جميلة، مش هنلاقيها غير من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 377-20-37. نحصل على العرض الجبار أو العرض الكبير اللي بتقدمه شركة سبيد النهاردة، 5 لحاف ب 300 جنيه من خلال اتصال على رقم شركة سبيد. نتمنى ان احنا نكون قدمنا لكم عرض مميز. الى ان نلتقي بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتصل على 377-20-37.
في الشتاء القارس وبرودة الجو القاسية، سبيد جابت لك الحل لحد عنك. بنقدم عرض الدفاية الساخن جدا جدا جدا، دفاية جندو تيك من سبيد، دفاية عملية تمتاز بالتدفئة العالية وموفرة للطاقة.
وكمان دفاية جندو تيك من سبيد ممكن نشغل شمعة واحدة او الشمعتين، يعني الدفا زي ما تحب. وكمان مزودة بسيفتي كي، مفتاح امان، يعني ما نخافش على اطفالنا او مفروشاتنا، لان جندو تيك تتمتع بالامان التام، ودي اهم حاجة سبيد تراعيها في اختيار منتجاتها، يعني لو وقعت على الارض هتفصل فورا، وده الجديد وده التطوير، وكمان ضمان لمدة عام. يعني ممكن حضرتك تشغلها في اي مكان، في الصالة، في المكتب، في اوضه النوم، تاخدها مع حضرتك في المصنع، في كل مكان. دفاية سبيد النهاردة بتمتاز بالامان التام، يعني الدفاية لو اتحركت بتفصل اوتوماتيك، يعني مش هتقع على السجادة تحرقها، مش هتلسع اولادنا. كل ده ممكن يكون بكام؟ 150 جنيه؟ لا. 140 جنيه؟ برضو لا. فقط سعر دفاية جندوتك من سبيد 110 جنيه زائد مصاريف الشحن، لانك مع سبيد دايما مستفيد. وكمان بنقدم العرض الاقتصادي جدا جدا جدا، لما تشتري 2 دفاية فقط 200 جنيه زائد مصاريف الشحن. والمفاجأة الكبرى اللي ما يقدرش عليها غير سبيد، هتحصل على دفاية تالتة هدية، يعني 3 دفاية فقط 200 جنيه زائد مصاريف الشحن، وده فقط لعملاء سبيد. يلا مستنيين ايه؟ فقط اتصل على 3 77 20 30 7 واحصل على عرض 3 دفاية، كل ده فقط 200 جنيه زائد مصاريف الشحن، وده فقط لعملاء سبيد. يلا مستنيين ايه؟ اتصل نصلك اينما كنت. 3 77 20 30 7. عرض الدفء العالي اللي بنقدمه من خلال الدفاية جندوتك اللي بتقدمها لها شركة سبيد النهاردة، دفاية 2 شمعة، كل شمعة 400 واط، يعني الدفاية بتاعتنا النهاردة 800 واط. ممكن حضرتك تشغلها في أي مكان، في الصالة، في المكتب، في أوضة النوم، تاخدها مع حضرتك في المصنع، في كل مكان. دفاية سبيد النهاردة بتمتاز بالأمان التام، يعني الدفاية لو اتحركت بتفصل أوتوماتيك، يعني مش هتقع على السجادة تحرقها، مش هتلسع أولادنا. كل ده من خلال دفاية جندوتك اللي بتقدمها شركة سبيد النهاردة بعرض متميز جدا، كمان بسعر متميز جدا مش هنلاقيه في اي مكان، غير من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 3 77 20 30 7. تخيل حضرتك دفاية بالمواصفات دي ممكن يكون سعرها كام؟ دي لو هتجيبها من اي مكان مش اقل من 150-140 جنيه النهاردة، لان انت دايما مع سبيد دايما انت المستفيد. بنقدم عرض الدفاية جندوتك من سبيد فقط 110 جنيه زائد مصاريف الشحن، وده بيكون سعر متميز وسعر مش هنلاقيه في اي مكان غير من خلال شركة سبيد. النهاردة بنقدم عرض متميز جدا للي بيحصل معانا على دفاية تانية، يعني لما حضرتك بتحصل على دفاية ب 110، يعني 2 دفاية فقط 200 جنيه، عرض قوي جدا وعرض مميز جدا لازم نحصل عليه، لان انت دايما مع سبيد دايما انت المستفيد. بنقدم عرض متميز جدا، عرض جندوتك من سبيد دفاية تالتة هدية بنفس السعر، يعني 3 دفاية بسعر 200 جنيه، عرض قوي جدا وعرض مميز جدا لازم نحصل عليه من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 3 77 20 30 7. عرض التدفئة الجبار اللي بتقدمه جندوتك من سبيد، بنقدم عرض 3 دفاية فقط 200 جنيه. دفاية جندوتك من سبيد بتمتاز بقدر عالي جدا من الامان، كمان الدفاية نفسها ان لو حد حركها من مكانها زي ما قلت حركة بتفصل اوتوماتيك، يعني ده حضرتك لا هتتأثر سجادة ولا هيتأثر اي حاجة من المفروشات بتاعتنا. كل ده بنقدمه من خلال الدفاية جندوتك اللي بتقدمها لنا شركة سبيد النهاردة. الدفاية بار اللي بتقدمه جندوتك من سبيد، بنقدم عرض 3 دفاية فقط 200 جنيه، لانك مع سبيد دايما مستفيد. وكمان بنقدم العرض الاقتصادي جدا جدا جدا، لما تشتري 2 دفاية فقط 200 جنيه زائد مصاريف الشحن. والمفاجأة الكبرى اللي ما يقدرش عليها غير سبيد، هتحصل على دفاية تالتة هدية، يعني 3 دفاية فقط 200 جنيه زائد مصاريف الشحن، وده فقط لعملاء سبيد. يلا مستنيين ايه؟ فقط اتصل على 3 77 20 30 7 واحصل على عرض 3 دفاية، كل ده فقط 200 جنيه زائد مصاريف الشحن، وده فقط لعملاء سبيد. يلا مستنيين ايه؟ اتصل نصلك اينما كنت. 3 77 20 30 7.
تي في شوب، اتصل على 3 77 20 30 7.
النهاردة شركة سبيد بتقدم لنا عرض مميز جدا، وهو عرض الامن والامان. عرض الامن والامان النهاردة بنقدمه من خلال الخزنة سيفتي. ايوة الخزنة سيفتي، خزنة مميزة جدا مفيش حد بيستغنى عنها، مفيش بيت بيستغنى عنها، مفيش شركة بتستغنى عنها. خزنة سيفتي خزنة مميزة جدا، موجودة النهاردة بمقاسات وباحجام مختلفة وبمزايا كتيرة جدا هنعرفها من خلال متابعة الحلقة بتاعتنا النهاردة.
اول مقاس او الخزن الحجم المميز بالنسبه للخزنه سيفتي اللي هو الخزنه المقاس بتاعنا اللي هو بيكون عرض 31 في عمق 20 في ارتفاع 20. دي خزنه زي ما قلت لحضراتكم مميزه جدا ديجيتال بالارقام السريه. في كمان ميزه بالنسبه للخزنه ان فيها مكان مخصص لمفتاح. المكان ده لو انا نسيت الارقام او اي حاجه زي كده بقدر اشيل الكفر زي كده وبقدر استخدم المفتاح اللي بيكون موجود معايا انا بس كشخص صاحب الخزنه. طبعا ما بيبقاش ظاهر زي ما حضراتكم شايفين بالنسبه لاي حد لان بيبقى فيه عليه كفر زي كده فبيبقى كانه جزء من الخزنه عادي. انا كل اللي انا بعمله ان انا بدخل الارقام الخاصه بيا وبقدر بدوس على الزرار ده فبتديني النور الاخضر ده فبفتح الخزنه بتاعتي عادي جدا. بحط الاوراق بتاعتي بحط الفلوس بتاعتي بحط المجوهرات كست البيت. الخزنه مميزه جدا كمان بحاجات تانية ان هي ممكن بتتثبت داخل الدولاب. الخزنه زي ما حضراتكم شايفين معايا موجود فيها 2 ثقب من اسفل ان انا ممكن اثبتها على مكتب وكمان موجود فيها 2 ثقب من الخلف ان انا ممكن اثبتها في الحائط. كل ده من خلال الخزنه سيفتي خزنه مميزه جدا. تخيلوا خزنه بالمزايا دي لو انا هقدر اجيب خزنه ديجيتال بالارقام السريه من اي مكان في سعرها بيوصل مش اقل من 500 جنيه و400 جنيه النهارده لان انت مع سبيد دايما انت المستفيد. بنقدم عرض مميز بالنسبه للخزنه سيفتي. هنحصل على الخزنه سيفتي فقط
99 جنيه
ايوه
99 جنيه
خلال اتصال على رقم شركة زبيد هتحصل على الخزنة سيفتي خزنة ديجيتال بالارقام السرية. وده بيكون اول عرض موجود معانا النهاردة. النهاردة شركة زبيد بتقدم لنا خزنة اكبر شوية بنفس المزايا يعني الخزنة بتاعت بتكون ديجيتال بالارقام السرية فيها برضو الفتحات اللي انا بقدر اثبت بيها الخزنة سواء على مكتب من الاسفل من كده وفيها برضو الفتحات الخلفية اللي انا ممكن اثبت بيها الخزنة في الحائط. كل ده من خلال اتصال على رقم شركة زبيد هنحصل على الخزنة الوسط او الحجم الوسط اللي احنا بنقول عليه بعرض 35 في عمق 25 في ارتفاع 25 سعرها مش 600 جنيه ولا 500 جنيه. النهاردة هتتصل على رقم شركة زبيد وتحصل على الخزنة المميزة بسعر
399 جنيه
ايوه. دول عرضين مميزين وبنقدم النهاردة عرض مميز جدا مش هنلاقيه في اي مكان. الخزنة العملاقة او الخزنة الكبيرة اللي بتقدمها شركة زبيد النهاردة الخزنة بتاعتنا برضو زي ما شايفين معايا خزنه ديجيتال ارقام سريه مزايا كتيره جدا. المقاس بتاعها زي ما حضراتكم شايفين معايا الخزنه العملاقه مقاسها 50 ارتفاع في عرض 31 في عمق 35. الخزنه بتكون من الداخل عباره عن رفين وبرده الخزنه الوسط بتكون عباره عن رفين. تخيلوا حضراتكم خزنه ديجيتال بالارقام دي او بالحجم ده لو النهارده نزلنا نجيبها مش هنجيبها اقل من 1200 و1300 جنيه. النهارده بنحصل عليها بسعر مميز جدا. النهارده هنحصل عليها من خلال اتصال على رقم شركة زبيد ب366 جنيه وده بيكون عرض مميز جدا مش هنلاقيه في اي مكان غير من خلال اتصال على رقم شركة زبيد. عرض الامن والامان زي ما قلت لحضراتكم عبارة عن الخزنة سيفتي خزنة بالارقام السرية ديجيتال زي ما قلنا اول مقاس فيها اللي هو بيكون 31 عرض في عمق 20 في ارتفاع 20 فقط
99 جنيه
من خلال اتصال على رقم شركة زبيد اللي هو بيكون ظاهر قدامنا على الشاشة. النهاردة بنقدم الخزنة الوسط خزنة مقاسها 35 عرض في ارتفاع 25 في عمق 25 عبارة عن رفين من الداخل بنحصل عليها في
99 جنيه
من خلال اتصال على رقم شركة زبيد اللي هو بيكون ظاهر قدامنا على الشاشة. الخزنة الثالثة اللي بنقدمها النهاردة برضو بتكون ديجيتال وارقام سرية مقاسها 50 ارتفاع في عرض 31 في عمق 35 بسعر مميز جدا يا جماعة من خلال اتصال على رقم شركة زبيد 3-77-20-30-7. عروض مميزة واسعار مميزة مش هنلاقيها في اي مكان غير من خلال اتصال على رقم شركة زبيد. زي ما قلت لحضراتكم عرض الامن والامان مش هنلاقيه في اي مكان غير من خلال اتصال على رقم شركة زبيد اللي هو بيكون ظاهر قدامنا على الشاشة 3-77-20-30-7. نتمنى ان احنا نكون قدمنا لكم عرض مميز. الى ان نلتقي بكم في لقاء جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبيد تي في شوب اتصل على
3-77-20-30-7.
سبيد تي في شوب اتصل على
3-77-20-30-7. النهارده شركه سبيد بتقدم لنا عرض مميز جدا وهو عرض الامن والامان. عرض الامن والامان النهارده بنقدمه من خلال الخزنه سيفتي. ايوه الخزنه سيفتي خزنه مميزه جدا مفيش حد بيستغنى عنها مفيش بيت بيستغنى عنها مفيش شركه بتستغنى عنها. خزنه سيفتي خزنه مميزه جدا موجوده النهارده بمقاسات وباحجام مختلفه وبمزايا كتيره جدا هنعرفها من خلال متابعه الحلقه بتاعتنا النهارده. اول مقاس او الخزن الحجم المميز بالنسبه للخزنه سيفتي اللي هو الخزنه المقاس بتاعنا اللي هو بيكون عرض 31 في عمق 20 في ارتفاع 20. دي خزنه زي ما قلت لحضراتكم مميزه جدا ديجيتال بالارقام السريه. في كمان ميزه بالنسبه للخزنه ان فيها مكان مخصص لمفتاح. المكان ده لو انا نسيت الارقام او اي حاجه زي كده بقدر اشيل الكفر زي كده وبقدر استخدم المفتاح اللي بيكون موجود معايا انا بس كشخص صاحب الخزنه. طبعا ما بيبقاش ظاهر زي ما حضراتكم شايفين بالنسبه لاي حد لان بيبقى فيه عليه كفر زي كده فبيبقى كانه جزء من الخزنه عادي. انا كل اللي انا بعمله ان انا بدخل الارقام الخاصه بيا وبقدر بدوس على الزرار ده فبتديني النور الاخضر ده فبفتح الخزنه بتاعتي عادي جدا. بحط الاوراق بتاعتي بحط الفلوس بتاعتي بحط المجوهرات كست البيت. الخزنه مميزه جدا كمان بحاجات تانية ان هي ممكن بتتثبت داخل الدولاب. الخزنه زي ما حضراتكم شايفين معايا موجود فيها 2 ثقب من اسفل ان انا ممكن اثبتها على مكتب وكمان موجود فيها 2 ثقب من الخلف ان انا ممكن اثبتها في الحائط. كل ده من خلال الخزنه سيفتي. خزنه مميزه جدا. تخيلوا خزنه بالمزايا دي لو انا هقدر اجيب خزنه ديجيتال بالارقام السريه من اي مكان في سعرها بيوصل مش اقل من 500 جنيه و400 جنيه النهارده لان انت مع سبيد دايما انت المستفيد. بنقدم عرض مميز بالنسبه للخزنه سيفتي. هنحصل على الخزنه سيفتي فقط ب
99 جنيه.
ايوه
99 جنيه
اتصال على رقم شركة سبيد هتحصل على الخزنة سيفتي خزنة ديجيتال بالارقام السرية. وده بيكون اول عرض موجود معانا النهاردة. النهاردة شركة سبيد بتقدم لنا خزنة اكبر شوية بنفس المزايا. يعني الخزنة بتاعتي بتكون ديجيتال بالارقام السرية فيها برضو الفتحات اللي انا بقدر اثبت بيها الخزنة سواء على مكتب من الاسفل من كده وفيها برضو الفتحات الخلفية اللي انا ممكن اثبت بيها الخزنة في الحائط. كل ده من خلال اتصال على رقم شركة سبيد هنحصل على الخزنة الوسط او الحجم الوسط اللي احنا بنقول عليه بعرض 35 في عمق 25 في ارتفاع 25 سعرها مش 600 جنيه ولا 500 جنيه. النهاردة هتتصل على رقم شركة سبيد وتحصل على الخزنة المميزة بسعر 399
جنيه.
ايوه دول عرضين مميزين وبنقدم النهاردة عرض مميز جدا مش هنلاقيه في اي مكان. الخزنة العملاقة او الخزنة الكبيرة اللي بتقدمها شركة سبيد النهاردة الخزنة بتاعتنا برضو زي ما حضراتكم شايفين معايا خزنة ديجيتال ارقام سرية مزايا كتيرة جدا. المقاس بتاعها زي ما حضراتكم شايفين معايا الخزنة العملاقة مقاسها 50 ارتفاع في عرض 31 في عمق 35. الخزنة بتكون من الداخل عبارة عن رفين وبرضو الخزنة الوسط بتكون عبارة عن رفين. تخيلوا حضراتكم خزنة ديجيتال بالارقام دي او بالحجم ده لو النهاردة نزلنا نجيبها مش هنجيبها اقل من 1200 و1300 جنيه. النهاردة بنحصل عليها بسعر مميز جدا. النهاردة نحصل عليها من خلال اتصال على رقم شركة سبيد جنيه وده بيكون عرض مميز جدا مش هنلاقيه في اي مكان غير من خلال اتصال على رقم شركة سبيد. عرض الامن والامان زي ما قلت لحضراتكم عبارة عن الخزنة سيفتي خزنة بالارقام السرية ديجيتال زي ما قلنا اول مقاس فيها اللي هو بيكون 31 عرض في عمق 20 في ارتفاع 20 فقط
99 جنيه
من خلال اتصال على رقم شركة سبيد اللي هو بيكون ظاهر قدامنا على الشاشة. النهاردة بنقدم الخزنة الوسط خزنة مقاسها 35 عرض في ارتفاع 25 في عمق 25 عبارة عن رفين من الداخل بنحصل عليها في
99 جنيه
من خلال اتصال على رقم شركة سبيد اللي هو بيكون ظاهر قدامنا على الشاشة. الخزنة الثالثة اللي بنقدمها النهاردة برضو بتكون ديجيتال وارقام سرية مقاسها 50 ارتفاع في عرض 31 في عمق 35 بسعر مميز جدا يا جماعة من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 3-77-20-37 عروض مميزة واسعار مميزة مش هنلاقيها في اي مكان غير من خلال اتصال على رقم شركة سبيد. زي ما قلت لحضراتكم عرض الامن والامان مش هنلاقيه في اي مكان غير من خلال اتصال على رقم شركة سبيد اللي هو بيكون ظاهر قدامنا على الشاشة 3-77-20-37. نتمنى ان احنا نكون قدمنا لكم عرض مميز. الى ان نلتقي بكم في لقاء جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبيد تي في شوب اتصل على
3-77-20-37.
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول
وسلام
يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول
الفرحة زائدة كبرى
عدنا بفضل الله
والنصر ما أبهى شرون يحفظنا.
بسم الله والحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله. صاحب الدعوة لابد أن يستشعر رهبة المسؤولية بين يدي الله تبارك وتعالى. فنسألنا الذين أرسل إليهم ولا نسألنا المرسلين ليسأل الصادقين عن صدقهم. أنا أستشعر المسؤولية تجاه القاضي وتجاه الإذاعي رجل الإعلام تجاه رجل الأمن تجاه البلطجي حتى ما أنا أعرف ما الذي يفعله البلطجي وحيتعاطى مخدرات ويفعل كذا وبغير وعي لربما استل سكين وأراد حتى أن يزرق به الأرواح بلا مبالاة أعرف ذلك كله ولكن أنا أستشعر المسؤولية تجاهه. لماذا لم أقم بواجب الدعوة؟ لماذا لم أسعى في إزالة الشبهات من نفسه؟ هل في مقدوري أن أسعى في إيجاد عمل له؟ لماذا صار حربه حربا ونقمة علي؟ لماذا استولت علي القروش؟ القروش هي التي جعلته مثلا يستل السكين ويضرب به هنا وهناك ويذهب به إلى المسجد. هل هذا الأمر لا يستدعي وقفة مراجعة بدلا من أن نصير نقمة على البشر أو نقول ده بلطجي ده عمل وده سوى؟ من أعلم ذلك، ولكن ما هو دوري؟ ما هي مسؤوليتي القاضي وغير القاضي؟ وأنا أفرق جيدا بين حق الله تبارك وتعالى وبين حق العباد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة تقول ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادما ولا دابة إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله تبارك وتعالى. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين حق نفسه وبين حق الله تبارك وتعالى. أنا لا يسعني أن أتنازل عن حقوق الله جل وعلا. ودعوة الليبرالي ودعوة الشيوعي ودعوة العلماني هذا دين ودان به لله تبارك وتعالى، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. فنحن محتاجين لأن نتواصل مع عموم البشر. هذه دعوة عالمية. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لماذا استولت أمريكا واستولى الغرب على رؤوس بعض الشباب؟ كيف سيطروا على أدمغتهم؟ كيف حولوهم إلى خنجر في صدر هذه الأمة؟ نقمة على البلاد وعلى العباد. شباب صغير غض طاري يدين بالليبرالية ويدين بكذا ويكون حربا على المشروع الإسلامي. أنا أحق بهؤلاء الشباب، أصل إليهم. يعني الساحة وكأنها مرتع للجميع. ما الذي سيسبق من؟ ما الذي سيحسن الخطاب ويوصل دعوته لأمثالها؟ نبذل وسعنا بدلا من أن ندلس في أبراج عاجية أو حتى في المساجد وكأننا أوصلنا الحق للخلق، برأنا الساحة، بلغنا الرسالة وأدينا الأمانة لكوني خطبت خطبة بليغة وأعطيت درسا. لماذا لا أصل لجميع للبشر في الساحات المختلفة، رجال ونساء وكبار وصغار؟ هذه أمة يعني طيبة، الناس ورثوا الإسلام. إن كان فيهم بعض الجهالات فلا بد من علاج لهذه الجهالات حتى لا يعاد الإسلام باسم الإسلام، حتى لا يصبح المسلم نقمة على إسلامه وعلى دينه. ما الواجب علي أنا في هذه الحسبة؟ والله أنا قد لا ألوم فلانا ولا علانا، أنا ألوم نفسي، أتهم نفسي. أنا بحاجة لأن أزن الكلمات. عدم التعميم، لا نعمم، لا نعمم جمهور الإعلاميين، الإعلاميين كلهم كذا، القضائيين كلهم كذا، رجال الأمن كلهم كذا. لا، هذا يهيج البشر، هذا يؤلب الخلق علينا، هذا فعلا فيه نوع من الظلم، نوع لا خلو لا تعميم قبل حصول الاستقراء، فيه نوع من الاستعداء على أبناء التيار الإسلامي. لا داعي لمثل هذا الاستعداء. إن الأزهر لا يقوم بالواجب عليه، كيف ذلك؟ الأزهر قيمة وقامة، مؤسسة، لا أقول مؤسسة محلية، لا مؤسسة عالمية، ده الجامعة التي لا يعترف بها الأزهر قد تفقد قيمتها حتى في السعودية إلى وقت قريب، تحتاج إلى توثيق الأزهر. قيمة شيخ الأزهر قيمة كبيرة جدا. الأزهر مملوء بالشيوخ الأفاضل وبالعلماء الأجلاء. أنا لا يمكن أن أضغط في مقام الأزهر، لا أصلح. الناس بحاجة لقامة رسمية توجه الحق للخلق. شيوخ الأزهر ما زالوا هنا وهناك، يعني موضع اهتمام وموضع تقدير البشر. أنا لست في، ليس من المصلحة أن أخدش قيمة الأزهر، لأنني لن أحل محله باختصار شديد. لن أقوم مقام لا أنصار السنة ولا الجمعية الشرعية ولا هيئة كذا ولا هيئة كذا، ستقوم مقام الأزهر. سيظل الأزهر هو الأزهر حتى وإن بطلت بعض الأخطاء، تعالج وفق الضوابط الشرعية. ما هو ليس منا معصوم، كل ابن آدم خطأ وخير خطائين التوابون، وكما قال العلماء شيخ الإسلام حبيب إلى أنفسنا والحق أحب إلينا منه. ويظل الأزهر قيمة وقامة. وبالتالي لو خرجت أنا أعمم اليوم وأقول الأزهر كذا والأزهر لا يصلح والأزهر لا كيف ذلك، في شيوخ أجلاء كما ذكرت، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أعداد كبيرة جدا وغفيرة جدا أهل لحمل هذه الأمانة. بمعنى أنا لا يمكن أن أحل محلهم، أن أفقدهم أنا ثقة الناس فيهم مثلا، أو أحرص أو أسعى في ذلك، لا هذه تجارة خاسرة. وبالتالي حتى لو سولت لي نفسي أقول مثلا بدل من شيخ كذا علاجه كذا، فضلا عن إحسان الظن به وتلمس العذر له وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، أبين أنا القضية وأبين المسألة دون التعرض لشخص فلان وعلان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بال أقوام يقولون كذا، ما بال أقوام يفعلون كذا، دون تحديد للشخص وتعيين له إلا لو دعت الضرورة والحاجة لمثل ذلك. فوزن الكلمات مطلوب. يا لسان قل خيرا تغنم، أو أمسك عن شر تسلم من قبل أن تندم. وكان البعض يدبز لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، ولسانك كالسبع إن أطلقته سيفترسك أول ما يفترس. فالإنسان يكون يعمل لساني على بال يراجع نفسه. الكلمة أسيرة عندك، بعدما تتكلم بها ستسير أنت أسيرا له، أنت أسير للكلمة التي قلتها. طعنت في كذا وطعنت في المؤسسة الفلانية والعلانية، استعديت حربا على أبناء ملتك ودينك وعلى أبناء دعواتك، لا داعي لذلك لأن نكون حربا على أنفسنا. يعني نتقي الله تبارك وتعالى، ونحن لا نيأس أبدا من المصالحة بين البشر، من دعوة الليبرالي كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم. يعني هل كنا مولدين بصلاة وصيام وإطلاق لحية وتقصير ثوب وجلباب؟ لا أبدا أبدا، تعلمنا هذه المسائل، وربما كان البعض منا يشن الغارات على المنهج الإسلامي وعلى أبناء المنهج الإسلامي صرصيدا، يعني ندعو وإدهلوا على خنك فاعله. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، نعلم الناس ما جهلوه من دين الله، نرفق بهم، نزيل شبهاتهم، لا داعي لأن نضع الناس موضع العداوة وكأننا المنافعين والمدافعين عن المنهج الإسلامي في الساحة وحدنا. والبعض ربما قصر المشهد على أبناء دعواته، لا والله سلفي وغير سلفي، في سلفيين موجودين على مستوى البلد كلهم يحملوا نفس المنهج، إخوان وغير إخوان وجماعة إسلامية، يعني قد يكون المنهج في النهاية واحدا والولاء يكون على المنهج. وأنا أحذر في هذا الصدد أيضا من عدة مسائل، من جملاتها الاغترار بالكثرة. النجاحات أحيانا تغر صاحبها، تفقده معاني الكثير من معاني الإيمان. بمعنى أن الغرور بالكثرة آفة في حد ذاته، ونتذكر ما حدث في غزوة حنين، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أن نتكاثر بالعدد ونغتر بالكثرة، لا، هذا حتى يفقد القلب التعلق بخالق الأرض والسماوات، يفقدني الشعور بضعفي وفقري وعجزي وقصوري. يعني هذا يقع من الله بمكان. لماذا كان يتنزل النصر في وقت الضعف والاستضعاف؟ لأن التوكل على الله يكون في تمامه وكماله. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هل من الممكن أن ندعي الفتاكة والذكاء والنباء ونعرة الأنا تأخذنا أننا ولدنا الثورة مثلا؟ لا طبعا. تشيرات وتشويهات ليل نهار، وعلى الرغم من ذلك انظروا في نتيجة الاستفتاء الأول، انتخابات مجلس الشعب، مجلس الشورى، انتخاب الاستفتاء الذي نحن فيه، هل هذا بشطارة وذكاء منا؟ لا، هجوم إعلامي ضاري. وبالرغم من ذلك النتيجة مبهرة، النتيجة مذهلة، تدبير بعض التدمير وكيد يرتد إلى نحره. والله قد تكون دعوة رجل صالح، فنحن لا داعي أبدا لأن تأخذنا الغرور الكثرة والعجب والكبر، لا داعي، وأن ننظر للناس من برج عاجي مثلا انتقاص واحتقار البشر، ده هذا غير مقبول، هذه آفة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة بعد غزو التبوك وهو مطأطئ الرأس صلوات الله وسلامه عليه، وخلفه الصبيان هيئة المتواضعين، من تواضع لله رفع، في الحديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قسمت ولا أبالي. أحذر نفسي وإخواني من صناعة السوبرمان، مسألة خطيرة جدا. صحيح بنلتف حوالين قامة وقيمة علمية دعوية، هذا هو عالمنا، هذا مرشدنا، هذا هو الداعي عندنا، رجل صالح، رجل عنده علم، رجل مقدام عنده شجاعة، نلتف حوله، نقول لا بأس بذلك، هذا قيمة وقامة، هذا عالم، هذا داعية كبير جدا، كان لابد من الالتفاف حوله، لا بأس بذلك. ولكن الغلو خطر كبير جدا، وخصوصا لما ينتبه الأعداء لهذه المسألة، صناعة السوبرمان، وكان زمان يطلقون عليه صناعة الصنم. انظروا في قصة صدام حسين، قصص كثيرة، الزرقاوي، الناس منهم صالح ومنهم لربما كان يعني يسير بطرق ونظم وفلسفات مغايرة لدين الله، وتاب الله عليه، شخصيات أحيان مبهرة مذهلة بيلتف حولها الناس. ثم يأتي الإعلام ويأتي الأعداء فيصبون خططهم ومؤامراتهم على هذا السوبرمان، على هذه الشخصية العالم والداعية، يشهرون به، يشوهون صورته، وقد لا يعدموا، هل البعض حيطلق عليه وصف كذاب، والبعض كذا، فينهدم هذا الصنم في على تعبير البعض، أو السوبرمان بالمصطلح الذي يطلقه البعض الآخر، يتم تكسيره فيتحطم المشروع في حس الأتباع. بمعنى لا أقول سيفقدون الثقة فيه كشخصية مرموقة كانوا يلتفون حولها، لا، سيفقدون الثقة في المشروع، في الإسلام والدين، هذا حرص الأعداء. ولذلك يركزون دوما على الهالات، على القيادات، على الزعامات، يركزون عليه، فانتبهوا. عمر بن الخطاب رضوان الله عليه عزل خالد بن الوليد وهو في قمة مجده، لا يسمع به قادة الروم إلا وينسحبون من المعركة بمجيء خالد، تحسم المعركة بسماع بمجيء خالد، وكان خالد يقول جئتكم بقومهم أحرصوا على الموت منكم على الحياة. فالحاصل إذا كان الأمر هكذا، يعني أحيانا العقلانيات تقول هاتوا خالد وأمثال خالد، يستمر خالد في القيادة لأن المعارك هتحسم بسبب قيادته وخروجه في المعركة. أبدا، عمر بن الخطاب عزل خالد، عزل خالد بن الوليد من القيادة وهو في قمة مجده. لماذا؟ لأن القلوب حتتعلق بخالد من دون الله في جلب النفع، في دلب النفع ودفع الضر، في تحقيق النصر على الأعداء. حينسب الفضل لخالد ابن الوليد، مسألة دقيقة جدا تتعلق بمعاني الإيمان، معاني التوحيد، معاني التوكل على الله تبارك وتعالى. فيقوم عمر بعزل خالد ابن الوليد رضوان الله عليه، لا لكون كان فاشلا أو الفشل كان حليفا له، لا، نصر حليف خالد بن الوليد كما ذكرنا، ولكن يعزله عمر بن الخطاب مراعاة قلوب البشر، تعليق القلب بالله. نحن بحاجة لإعادة فرز، بحاجة للعودة لمعاني الإيمان، لضبط الأقوال والأفعال. لا داعي لتكثير الخصوم، لا داعي لصناعة الأعداء، لا داعي لكثرة التهديدات في غير موضعها. يعني التهديدات بتستجلب عداوات ولا تنفع، تضر ولا تنفع. التعميم، تعميم التشهير وتعميم التهمة، هذا غير مقبول، هذا يضر ولا ينفع. نحن بحاجة لمراجعة النفس، لضبط الجماعات والتيار الإسلامي. ما أنا قد لا أملك والله الليبرالي ولا الشيوعي، ولكن أملك نفسي، أملك أن أتوجه لأبناء جلدتي للمنافعين عن المشروع الإسلامي حتى نتقدم ولا نعود إلى وراء. نحن ننشد الخير، نحن ننشد النصر، ننشد تطبيق المشروع الإسلامي، تحقيق النهضة للبلاد وللعباد. وبالتالي هل أصلح كقدوة وقائد؟ كما ذكرت أسوتي وقدواتي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن بحاجة لأن نتربى على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا. نحن بحاجة لأن نتقن صلاتنا. غدا هو بإذن الله تعالى 13 من شهر صفر، محتاجين لصيام، محتاجين لتربية إيمانية، لتنقية الأخلاق، وإلا فشاب الأخلاق مسائل تحتاج إلى مراجعة. لن نقيل بمكيالين ولن نزل للعباد بميزانين، إن وفقنا وسددنا فالله هو الموفق وهو المسدد. ونسأله جل في علاه أن يهدي ضالنا، وأن يرحم غربتنا وضعفنا، وأن يمكن لدينه في الأرض، وأن يفتح له قلوب الناس. هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. ويعني نسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء قادم نستودعكم الله، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فهم الواقع